على ذكر القضايا الحل النهائي، إذا خيرت المنطقة بين حل لقضية القدس مثلا وحل لقضية المياه، بما توصي أنت شخصيا في التعامل مع هاتين القضيتين؟
Well, I don't think you have a choice. And I would say this.
لا أظن أن هناك خيار، وأقول نفس الشيء بالنسبة لحق العودة والحدود والمياه والقدس وعدد من المسائل الأخرى التي هي متداخلة في بعضها البعض. إذا كانت هناك 10 مسائل لا يمكن حل 5 منها مع أمل أن الوضع سيتحسن، كل هذه المسائل: الماء، القدس، حق العودة، الحدود، التدابير الأمنية وغيرها من الأمور، يجب أن تحل برمتها، وإلا لن يكون هناك حل يوفر السلم للجميع. يجب أن يكون الحل شاملا، ويجب أن يكون مرضيا لأحفادنا أيضا ويستطيعون العيش فيه. إذا أبقيت على بعض هذه المسائل دون حل، فتأكد أنها ستعود في المستقبل لتنغص حياة الأجيال القادمة. ليس هناك من خيارات.
مصر، هناك مشكلة حول النيل. إذا حصل جنوب السودان على الاستقلال كما يريد الناس في جنوب السودان أو بعضهم على الأقل، هل ترى مشكلة فيما يتعلق بمياه النيل بين مصر وهذه الدولة الجديدة تحديدا ودول أخرى متاخمة لهذه الدولة؟
You know, I don't think there's necessarily.
لا أعتقد أن النزاع قادم لا محالة. هناك احتمال للنزاع. السودان هو أكبر دولة في أفريقيا، وإذا ما انقسم إلى دولتين كيف يدار ذلك الانقسام، وما سيكون تعاطي الدول الأخرى مثل مصر مع دولة جنوب السودان؟ ذلك هو السؤال الحيوي. إن مصر هي النيل والنيل هو مصر، هذه منابع النيل وهي حيوية للأمن القومي المصري وهويتها، ويجب التعامل مع هذه العلاقة بشكل دقيق، ويجب التوصل إلى نوع من التفاهم والتعاون الإقليمي. إذا ما دخلنا في شكل علاقة تنافسية أو عدائية، يكون احتمال التصعيد نحو النزاع قائما بشدة. لا أظن أن هذا حتمي، ولكن علينا الانتباه لهذا الاحتمال.
ما هي الآليات في هذا الباب بالذات التي تنصح بها أنت إدارة الرئيس باراك أوباما في التعامل مع قضية الاستفتاء في جنوب السودان، خاصة إذا برزت دولة مستقلة في تلك المنطقة؟
Well, I think you know it's the same as the role that the United States.
إنه نفس الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في حل حالة النزاعات الأخرى في المنطقة والنزاعات المحتملة. أتمنى أن أرى مشاركة منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والمنظمات الجهوية مثل منظمة دول شرق أفريقيا وربما الجامعة العربية والأمم المتحدة أيضا. الأهم هو العمل على الحد من نقاط التوتر المحتملة، والعمل على التوصل إلى تفاهمات قابلة للتطبيق على الأرض، ومحاولة استباق تلك النقاط المحتملة التي قد تؤدي إلى النزاع أو التوتر في المنطقة. أعتقد أن الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة من محاولة المساعدة على تخطي هذه المخاطر بتسليط الضوء عليها أولا ومعالجتها، وأتمنى أن نتمكن من العمل من خلال المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المرموقة مثل الاتحاد الأفريقي التي تحظى بالاحترام في المنطقة.
سؤال أخير لو سمحت لي جنرال زيني. الآن في عالم اليوم طبعا يصعب أحيانا الفصل بين ما هو سياسي وما هو ديني. في العديد من الأحيان يتم تسريب ما هو سياسي إلى المجال الديني، والعكس كذلك صحيح. إذا حصل واستقل جنوب السودان عن السودان، هل تعتقد أن هذا المشكل يمكن أن يتحول إلى مشكلة دينية بين مصر مثلا كبلد مسلم وجنوب السودان كبلد يسيطر عليه العنصر المسيحي.
Yeah, I think there's always a danger.
إن الخطر المؤكد يبدأ عندما ترسم الخطوط حول التصنيفات الإثنية أو الدينية، حيث أن هذه التصنيفات تتسرب إلى تلك المسائل التي يفترض أن تعالج في نطاق سياقاتها المحدودة، يعني أن هذا تعامل بين دول محتملة حول مسألة مادية ألا وهي المياه وكيفية إدارتها وتحديد الحقوق في المياه والتوزيع والمسؤوليات المشتركة. علينا أن نبقي الإثنية الدين والقبلية خارج هذا الإطار، لأنها إذا تسللت داخل هذه المشاكل فهي تلفها في غمامة تقحم مسألة الأحقية الدينية العويصة، مثل ما يحصل في عملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها. بالتالي من الأهمية بمكان الشروع في التعاطي مع هذه المسائل للتو وإبقائها داخل سياق المفاوضات بين الدول حول موارد مادية وعدم إقحام الأديان والإثنيات في هذا الإطار. وإذا لم نعالج هذه المسائل الآن فأن تلك الاعتبارات ستجد طريقها إليها، مما يجعل الحلول أصعب إن لم نقل مستحيلة.
قتل وشرد ملايين السودانيين خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وفي منطقة دارفور غرب البلاد، وقد كانت قضية المياه قوة دافعة وراء اندلاع تلك النزاعات. وقد زار مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين إريك شوارتز المنطقة.
سيد شوارتز، زرت السودان في الآونة الأخيرة في مرحلة دقيقة من تاريخه المعاصر، ماذا اكتشفت خلال زيارتك؟
لقد بدأت رحلتي بزيارة تشاد، حيث وجدت الملايين من الناس الضعفاء النازحين جراء النزاعات، والكثيرون منهم من السودان ولكن أيضا من مناطق أخرى. هناك في تشاد 250,000 شخص من دارفور يقبعون في مخيمات في شرق البلاد، وهي مناطق صعبة. ثم في السودان كنت أرصد المشاكل الإنسانية التي قد تكون لها علاقة بالنزاع بين الشمال والجنوب وموضوع الاستفتاء حول استقلال الجنوب. وهناك قرابة 2,000,000 جنوبي موجودون في الشمال حاليا، وهؤلاء سيتأثرون دون شك بالاستفتاء. هناك نازحين سيعودون بكل تأكيد إلى الجنوب، ثم أن السودان يستضيف أيضا لاجئين من مناطق أخرى من القارة. هناك أكثر من 100,000 إريتري في السودان، وفي الجنوب هناك لاجئين فروا من جيش الرابل المقاومة. بالتالي هناك العديد من المشاكل الإنسانية، وتلتزم حكومة الولايات المتحدة بمعالجة تلك المشاكل بالاعتماد على المنظمات الإنسانية.
طبعا إدارة الرئيس باراك أوباما قالت في مطلعها إنها تريد أن تحسن علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي، لكن كما تعرفون ذاكرة تقسيم الهند وما حصل عندما أصبحت باكستان دولة من مآسي في مسألة نزوح اللاجئين نحو الاتجاهين نحو الهند وباكستان، هذه الذاكرة لا تزال موجودة، وبالتالي هناك تخوف من أن يتكرر ما حصل في باكستان عام 1947 في الاستفتاء في السودان. ماذا بوسع الولايات المتحدة أن تقوم به لمنع ذلك؟
تقوم الولايات المتحدة بجهود مضنية للتأكد من عدم حصول أحداث أليمة مثل التي تفضلت بذكرها. لقد شجعنا الأطراف على التأكيد من خلال خطابهم أولا على مبادئ المصالحة والسلم والتعاون، لأن الخطاب في غاية الأهمية. ما يقال في غاية الأهمية، حيث يمكنك بث الثقة والشعور بالطمأنينة أو بث الخوف والقلق والرعب في نفوس الناس.
لكن ما هي الآليات العملية
التي وضعتها الولايات المتحدة، إما كولايات متحدة أو بالاشتراك مع حلفائها الدوليين للتعامل مع قضية نزوح اللاجئين إذا حصلت تلك القضية.
You know, the fundamental efforts are as they should be.
الجهود الأساسية بطبيعة الحال تقوم بها أطراف تنتمي إلى المنطقة، وهذا مهم جدا، ونحن دعمنا وندعم تلك الجهود بما فيها الجهود التي قام بها الرئيس مباكي في عملية التفاوض. وفي حدود قدرة التأثير للولايات المتحدة في هذا المجال، فإننا أوضحنا إلى السلطات في الشمال أن هناك مساران. فإذا كانت الجهود جدية وكانت العملية سلمية مع المراهنة على المصالحة بعد الاستفتاء، مهما كانت نتيجته فنحن نرى إمكانية تحسن علاقتنا مع حكومة السودان، وقد أوضحنا هذا بشكل كامل للحكومة، وأملنا هو أن كل تلك الجهود مجتمعة سيكون لها تأثير.
بطبيعة الحال السودان حاليا على القائمة الأمريكية للدول التي تدعم الإرهاب، وقد يقال لماذا ترفع أو يرفع اسم السودان من تلك القائمة؟ لمجرد أن الحكومة السودانية تعاملت بإيجابية مع الاستفتاء كما طلبتم من ذلك بين عشية وضحاها. اليوم السودان دولة إرهابية وغدا ليست دولة إرهابية.
What we've said is that we would be.
دعني أقول هذا بشكل أكثر دقة. ما قلناه هو أننا سنكون على استعداد لبداية عملية قد تؤدي إلى رفع ذلك التصنيف، ومن خلال تلك العملية سنحدد مثل ذلك القرار.
That sort of factual determination is made.
الغذاء والماء بطبيعة الحال، وكما يعرف الجميع هذه القضايا كانت هي المصدر الأصلي للعديد من المشاكل سواء في الجنوب أو في دارفور. الآن بالنسبة لجنوب السودان، إذا ما حصل وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة، هل تعتقدون أن هذا الخيار خيار قابل للحياة؟
أنا لا أريد أن أستبق الحكم على نتيجة الاستفتاء. أعتقد أن مسألة القابلية للحياة بالنسبة للدول، وكما أظهر لنا التاريخ، فأن ذلك يتوقف على الحكم المسؤول والشفاف والفعال بقدر ما يتوقف على نوعية الموارد الطبيعية المتاحة.
بطبيعة الحال معظم تساقطات الأمطار والنفط في السودان هو في جنوب السودان، وبالتالي إذا أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في المستقبل، هل تتوقعون أن يصبح ذلك المياه والنفط مصدر للتوتر بين الجنوب والحكومة في الشمال، شمال السودان؟
The existence of resources, of critical resources.
إن وجود الموارد الحيوية خصوصا في المناطق القريبة من الحدود قد يمثل عوامل احتقان، ولكنه أيضا قد يمثل عوامل لتعزيز فرص التعاون والتشارك. بالتالي الآن هذا ما تدور حوله المفاوضات. بالتالي الجواب على سؤالك هو أننا نتمنى ونرتقب أن لا تؤدي هذه الموارد إلى نزاعات بين الشمال والجنوب، بل أنها ستخلق الفرص ويتم من خلالها تجاوز المسائل الصعبة في روح من التعاون والحوار.
Of cooperation and dialogue.
كل هذه المشاكل التي تحدثت عنها، مسألة المياه والغذاء والنفط إلى غير ذلك، أضف إليها إن حصل مشكل نزوح اللاجئين من الشمال إلى دولة مستقلة حديثا في الجنوب، إذا حصل ذلك الخيار، هل تعتقد أن نزوح اللاجئين بأعداد كبيرة يؤثر على هذا الخيار كخيار قابل للحياة، كدولة قابلة للحياة في الجنوب؟
There's no question that large scale,
ما من شك أن نزوحا سكانيا واسع النطاق وغير مخطط له من الشمال إلى الجنوب من شأنه أن يخلق مهما كانت الظروف تعقيدات لدولة الجنوب. لذلك قلت آنفا أنه من الأهمية بمكان أن ترسل حكومة الشمال رسالة قوية. فإذا حصل الاستقلال ونحن بالطبع لا نعلم نتيجة الاستفتاء, ستكون هناك رغبة عند الكثيرين من الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال في الانتقال إلى الجنوب. هذا طبيعي. السؤال كيف يحصل ذلك؟ قد يحصل بشكل منظم ومخطط له, وقد يحصل بشكل تلقائي وغير مخطط له وبدون سيطرة. أما من وجهة النظر الشمالية فالأمر يتوقف على التسامح والتأكيد على سلامة الناس وحماية حمايتهم. وبالنسبة إلى الجنوبيين فيجب أن ينسقوا مع السلطات في الشمال للتأكد من أن ما يحصل يحصل في نطاق التخطيط والتنظيم. ليس بوسعي أن أضمن ذلك, ولكن ما تقوم به الولايات المتحدة وسائر الحكومات في المنطقة يرمي إلى التشجيع على ذلك.
ما الذي يمنع في المستقبل من أن تقوم جهات أخرى في جنوب السودان مثلا الوثنيين بالمطالبة بدولتهم المستقلة هم أيضا؟
Well, I think you know to some of these are very complicated.
هذه أسئلة معقدة جدا تتعلق بالقانون الدولي والمعايير الدولية, وهناك ظروف تحددها أطراف النزاع بشكل خاص, والمجتمع القانوني الدولي والحكومات الأخرى قد تفضي إلى استنتاج أن مثل هذه الاستشارة الشعبية مبررة ومشروعة. هناك اختلافات إثنية وغيرها من الاختلافات داخل المجتمعات لا تعني بالضرورة إجراء مثل هذه الاستشارات الشعبية حول الاستقلال. هناك مجموعة من الظروف التاريخية المعينة التي دفعت نحو حلول مثل هذا, ولكنها لا تنطبق على كل الحالات. وعلي أن أذكر أن اتفاق 2005 كان اتفاقا بين الأطراف ولم يكن مفروضا من الخارج, بل هو اتفاق بين الشمال والجنوب.
أريد أن أسألكم عن دول الجوار. بما أنكم أشرتم إلى دول الجوار, ماذا تسمعون من هذه الدول, مصر مثلا, فيما يتعلق بمسألة المياه أو فيما يتعلق بالمخاوف من نزوح اللاجئين إذا ما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة؟
The United States, over the past in this fiscal year 2010,
خلال سنة 2010 أنفقت الولايات المتحدة ما يقارب 700 مليون دولار لدعم المتطلبات الإنسانية في السودان, وقد شجعنا دول الجوار لتستعد للمساعدة في صورة حدوث حالة طوارئ إنسانية بعد الاستفتاء. ثانيا, دعني أقول أن الحكومات المختلفة عبرت عن وجهات نظر مختلفة حول العملية السياسية, وبوسعنا أن نقول أن الحكومات التي تعاطينا معها تشاركنا الرؤية لأهمية إجراء استفتاء سلمي, وهم يعترفون أن هذه العملية سائرة في طريقها لا محالة, وهم أيضا يتفقون معنا أن العملية يجب أن تحصل بشكل سلس وسلمي مع ضرورة احترام النتيجة من كل الأطراف.
السيد شوارتز, هل هناك أي مخاوف في صفوف إدارة الرئيس باراك أوباما من الرهان حقيقة على الاستفتاء؟ لأنه إذا صارت الأمور بطريقة عادية فطبعا ليس هناك مشاكل, لكن إذا حصل عنف فسيذكر التاريخ أن الولايات المتحدة ساهمت في عدم استقرار السودان بدلا من المساهمة في استقراره.
Well, I'd make a couple of comments. First of all, again, we're not
كل ما نقوم به يهدف إلى ضمان نتيجة سلمية لهذه العملية لا يحصل فيها ذلك الانتقال السكاني الواسع النطاق. ثانيا, إذا نظرت إلى المنطقة ترى أن هناك تنقلات سكانية هائلة. لقد نزح ملايين السودانيين الجنوبيين وقد عاد بعض الملايين منهم. هناك أكثر من 3/4 مليون دارفوري في شرق تشاد. بالتالي كانت هناك نزوحات هائلة من جراء نزاعات مختلفة في السودان. أما إذا وقع تطبيق اتفاق السلام الشامل بنجاح فهذا من شأنه أن يقلص من احتمال وقوع تلك العوامل التي أدت إلى مثل تلك النزوحات والعذاب الإنساني. وبالتالي هذا يخلق الفرصة لتخفيف المعاناة بدلا من زيادتها.
لكن ماذا لو فشل أو لو فشلت الاتفاقية الشاملة؟
Well, I would say that we are.
إننا نعتقد, كما يعتقد المجتمع الدولي والأطراف المعنية, بأهمية التأكد من عدم فشل اتفاق السلام الشامل. إذا كانت هناك عثرات في العملية وكانت هناك حاجة إلى المزيد من العمل, فإن المجتمع الدولي والولايات المتحدة لن تنسحب من العملية. سنبقى على التزامنا للتوصل إلى نتيجة ترقى إلى مستوى المقاييس الدولية.
إريك شوارتز, مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين, متحدثا إلى الجزيرة في مقر وزارته. بعد الاستراحة, فرص وتحديات العلاقات الأمريكية المغاربية, مرورا بقضية الماء.
تنتهي بعد. خلود عمر, بي بي سي.
وفي العاصمة الفرنسية باريس, تظاهر العشرات من التونسيين تضامنا مع حركة الاحتجاج في بلدهم الأصلي. وخلال هذه التظاهرة حث معارضون تونسيون أبناء جاليتهم المقيمة في الديار الفرنسية على القيام باحتجاجات يومية إلى حين سقوط نظام الرئيس
اللبناني. هولي حوالي السنة بتبرم.
بعد ساعات الدراسة لمتابعة ما يجري في تونس. اعتقال أقرباء آخرين بعد اعتقال والدها الصحفي عمار العمروسية, لكن اعتقاله ليس الأسوأ حينما يسقط قتله.
توا احنا عارفينه في الحبس, اللي هو شيء مفارق انك تطمن انه الانسان في الحبس, معناه تعرفوا في اين حبس موجود.
600,000 تونسي في فرنسا ينشطون في التجارة والأعمال والمطاعم. الاحتجاج والتظاهر من أجل عمل يتفاهمه من عبر المتوسط من أجل وظيفة.
من الطبيعي أن يثور من الناس من لا يجد عملا ولا موردا للعيش, وما يزعج هو سقوط القتلى.
عين علينا أن نعالجه في المستقبل.
إذا كانت المنطقة المغاربية تزخر بموارد مائية هائلة تتمثل في آلاف الكيلومترات من السواحل, فإنها في ذات الوقت تواجه تحديات شح المياه مصحوبة بتوترات سياسية بين مختلف دولها. في هذه الأجواء جاءت زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال خوسيه فرنانديز في الآونة الأخيرة لكل من المغرب والجزائر وليبيا وتونس في إطار ما يعرف بشراكة الفرص الاقتصادية لشمال إفريقيا. وتوصف هذه الشراكة بأنها امتداد لجهود الرئيس أوباما من أجل تحسين علاقات بلاده مع العالم الإسلامي.
سيد فرنانديز, مرحبا بك أولا إلى البرنامج. بالنسبة لقضية الماء في المنطقة المغاربية, طبعا لا تطرح نفس المشاكل التي تطرحها في منطقة الشرق الأوسط, أي مشاكل سياسية بين الدول, لكن تطرح مشاكل بالنسبة للتنمية. زرت المنطقة أخيرا, أين ترى مواقع القوة ومواقع الضعف في التعامل مع قضية الماء كقضية تنموية في بلدان المغرب؟
Water in the Maghreb, as you know, is
إن قضية المياه في المغرب الكبير كما تعلمون هناك حاجة ماسة للمياه وهناك فرصة لربط المياه بالتنمية. هناك حاجة كبيرة للبنية التحتية المائية في المغرب الكبير. وترى بلدانا مثل الجزائر تعلن أنها ترصد 60 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية بما فيها الماء والكهرباء والطرقات. بالتالي هناك حاجة ولكن هناك أيضا فرصة كبيرة للشراكة مع الشركات الأمريكية والأوروبية والشركات المحلية. نحن نعتقد أن المياه ستكون عنصرا جوهريا في التعاون بين قطاعي الأعمال الأمريكي والمحلي.
For cooperation between our two business sectors.
أوروبا كما تعرفون كانت ولا تزال هي اللاعب التقليدي في منطقة المغرب العربي اقتصاديا. لماذا تشعرون أن بإمكان أمريكا أن تعمل في تلك المنطقة بالنظر إلى الدور الأوروبي؟
Well, you know, President Obama, in his Cairo speech in 2009,
لقد قال الرئيس أوباما في خطابه في القاهرة سنة 2009 أنه من أولويات سياستنا الخارجية هو بناء علاقات اقتصادية متينة وعميقة مع الدول ذات الأغلبية المسلمة ومن بينها منطقة المغرب التي لها علاقات تاريخية مع أوروبا. ولكن هذا ليس مشكلة لأننا لا نهدف إلى إقصاء أحد. نحن نعتقد أنه من أولوياتنا ضمن سياستنا مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة. نعتقد أن هناك فرصة لتطوير الشراكة بين قطاع الأعمال الأمريكي والمحلي. هناك رغبة شديدة لدى رجال الأعمال المغاربيين للعمل مع قطاع التكنولوجيا في كاليفورنيا وفي السيليكون فالي وفي نيويورك. وما نحاول فعله هو خلق روابط شخصية بين رجال الأعمال هنا وهناك للوصول إلى مصادر التمويل للباعثين المغاربيين الذين سيخلقون فرص العمل في المستقبل.
Who in the future are going to create jobs.
هل لامستم أي استياء من جانب الأوروبيين بالنظر إلى الدور الذي تريدون أن تلعبوه الآن في منطقة المغرب العربي الذي قد ينظر إليه الأوروبيون كدور منافس له؟
Not at all. In fact, we've had several conversations with
كلا بل بالعكس لقد التقينا بالعديدين منهم وهم يرون هذا على أنه فرصة. ما نحاول فعله هو خلق روابط بين الباعثين الأمريكيين والمغاربيين وخلق فرص التشغيل ودعم الاقتصاد لخلق تلك الظروف التي من شأنها أن تساعد الباعثين في المغرب وفي أمريكا. وستكون هناك المزيد من الفرص حتى بالنسبة للأوروبيين وغيرهم. فالهدف ليس الإقصاء بل هو خلق المزيد من فرص الشراكة بين الباعثين من كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.
إنما هناك علاقات كما سبقت الإشارة تقليدية قوية بين منطقة المغرب العربي وأوروبا خاصة فرنسا وإسبانيا. هناك عامل اللغة. معظم الناس هناك يتحدثون اللغة الفرنسية وليس اللغة الإنجليزية. ما الذي يمكن أن يقوي يد الولايات المتحدة في هذا الشأن بالذات في علاقاتها مع المنطقة المغاربية؟
علينا أن لا ننظر إلى هذا على أنه منافسة، بل هو منطق تعاوني يجمع بين رجال الأعمال في أمريكا وفي المنطقة. سيكون هناك مجال كاف للجميع، خصوصا إذا نجحنا في هذا المسعى وفي خلق المزيد من الفرص الاقتصادية. سيكون هناك المجال للجميع أن يعملوا في هذه المنطقة سواء كانوا من أوروبا من الصين أو غيرها. نحن نرى فرصة للتعاون. لقد تحدثنا مع باعثين من تركيا ومن أوروبا يريدون العمل معنا في تأسيس علاقة تعود بالنفع